أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصع، وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. باب آخر من أبواب أداب الطعام، يذكر فيه الإمام النووي أدابا جملة من الأداب، منها استحباب الأكل بثلاث أصابع، ومنها استحباب لعق الأصابع، يعني الإنسان بعد ما خلص أكله لو بقي شيء من الإدام في أصابعه يلحسها بلسانه، يلعقها بلسانه. وكراهة مسحها قبل لعقها، يعني فعل الإنسان المترف المستغني، إن بعد ما أكل يمسح إيده في فوطة، يمسح إيده في شيء ولسه على طعامه بقايا من الأكل، يقول لك لا، إلعق هذا الأكل، وحيقول لنا السبب في ذلك بعد ذلك. واستحباب لعق القصعة، يعني إذا أكل طعاما فليكن الطعام في الطبق اللي بتاكل فيه أو صحن على قدرك، إذا انتهيت العق ما فيها، يعني بلقمة جمع الإدام الباقي وكل هذا الباقي لعلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. إذا سقطت من الإنسان لقمة على الأرض المستحب أنه يأخذها ولا يتركها، كذلك أنه إذا انتهى من طعامه وبقي شيء في يده بعدما لعق يده جاز أن يمسح يده في يده الأخرى، إذا لم يجد صابونا وماء، إذا لم يجد المناديل يمسح بها، فعلى ذلك هنا جاز مسح يده في يده، مسح يده في ساعده، مسح يده في رجله، جاز له ذلك. الدين الإسلام دين عظيم، ودين فيه يسر عظيم، والإنسان الناظر إلى هذا الدين يجد الزوقيات، ويجد الأخلاق العظيمة الراقية، ويجد مراعاة الجميع الغني والفقير، ومراعاة الأحوال، أنك قد تكون غنيا اليوم وفقيرا غدا، فهنا راعي النعمة التي منحكها الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحافظ على هذه النعمة، وتأدب بآداب تنفعك في وقت غناك وفي وقت فقرك، في وقت ما أنت عالي وقت ما أنت انخفض بك الحال. فهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: حافظ على نعمة الله سبحانه، فالمحافظة على النعمة جدير أن يحفظك الله عز وجل، وأن يحفظ لك النعمة التي في يدك. ولو زالت عنك هذه النعمة مش هترجع تلوم نفسك، ما كانت عندي النعمة وكنت بستكبر وأقعد أكل وأنا أرفان وأكل وأنا شبعان وأرمي الأكل وأعملني ما يهمنيش، الآن أنا محتاج لهذا الشيء. ما تضيعش النعم حتى لا تندم يوما من الأيام على ما فاتك من نعم الله سبحانه، أو على تقصيرك في شأن هذه النعم. الإنسان وهو غني واجد، وهو فقير فاقد، فهنا عد نفسك إنك اليوم واجد بكرة فاقد، فاعمل لهذا اليوم الذي سيأتي، تأدب بالأدب مع الله عز وجل ومع الخلق. أنت اليوم في يدك وظيفة وأنت إنسان عالي أمام الناس، بكرة قد تفقد الوظيفة، بكرة تطلع على المعاش، لا تدري إيه اللي يكون. تعامل مع الخلق المعاملة اللي حيدوم لك أثرها بعد ذلك، من أنك في حياتك الناس تحبك، بعد وفاتك الناس تدعو لك. كذلك مع نعم الله سبحانه، حافظ على النعمة، النعمة موجودة، كل واشرب ولا تسرف، وتعود الآداب التي علمتك الشريعة كيف تصنع معها. تلاقي ان احنا سيبنا الاداب الشرعيه وبدينا ننظر للذوقيات اللي بيخترعها الاجانب، وان كانوا قد ياخذون هذه الذوقيات من ديننا نحن، من افعال النبي صلوات الله وسلامه عليه، نرجع نحبها بعد كده لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولان الغرب اخذوا بها وعملوا بها نرجع احنا نعمل بها. من الاول نعمل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ائتساء واقتداء به صلى الله عليه وسلم، نؤجر على هذا الشيء في اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله يحفظ لنا نعمتنا ويحافظ ربنا لنا على هذه النعم التي معنا. من الأحاديث اللي جاءت حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان الأمر يعني فيه ضيق، فيه شدة، كان يجد أحيانا وكثيرا لا يجد عليه الصلاة والسلام، وليس وحده بل وأصحابه كذلك، قد يجدون أياما وقد لا يجدون أياما وليالي، قد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من شدة الجوع وقد عصب الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام، يخرج يمشي في الطريق يعني بيتسلى بالمشي عن الشعور بالجوع. بل كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. تخيل الإنسان الجائع اللي ما كلش، أما يجي ينام حيعرف ينام؟ يمكن إحنا ما جربناش مثل هذا الجوع، لما يجي علينا رمضان ونجوع في النهار جوع نعرف مع النام، ننام نهرب من الجوع بالنوم، أما هم لا، ده كان يهرب من الجوع بإيه؟ بالمشي. النوم مش نافع، مش عارف ينام من شدة الجوع، يقوم يمشي في الطريق عليه الصلاة والسلام، وقد يجد من أصحابه من حالهم كحاله صلوات الله وسلامه عليه، من كبار أصحابه كأبي بكر وعمر رضي الله عنه. لذلك يعلم المؤمنين لما تأكلوا طعام تذكروا أنكم في يوم اليوم جعتم، ما لقيتوش هذا الطعام، ما تتبطرش على الطعام، ما تغرفش زيادة عن اللزوم، ما تأكلش وبعدين تسيب شوية في آخر الطعام. ويذكرك بأن البركة تنزل في الطعام، ولا تدرون في أي طعامك البركة، لا تدري في أي طعامك البركة، قد تكون هذه البركة في آخر جزء من طعامك، الجزء اللي انت رميته وسبته قد يكون في هذه البركة، أنت لا تدري قدر هذه البركة، هيئة ما هي هذه البركة لا تدري. على ذلك تخيل أنها في كل ذرة من ذرات طعامك قد تكون فيما تركت، يبقى لما تغرف لنفسك الطعام اغرف على قد ما انت هتاكل، بحيث تاكل جميع ما في الصحن، لا تترك شيئا بعد ذلك، فلا تضيع منك بركة هذا الطعام. قلنا قد تكون البركة في كمية قليلة جدا في شيء الغموس اللي بقي على يدك، بتاكل دمعة، تفضل شوية دمعة على ايدك على صوابعك، قد تكون فيها هذه البركة، فيعلمك الحس يدك بعد الطعام، ما فيش داعي تمسح في المنديل، توسخ المنديل وتعمل لها الحسها وبعد ذلك امسح بالمنديل وبعد ذلك اغسل يديك. تتعلم أدب الطعام من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما أنت واجد تفعل ذلك، لما تفقد هتفعل ذلك أيضا، يبقى في كل أحوالك هي دي العادة اللي في الإنسان، والعادة تسير مع الإنسان في كل وقت تبقى ملازمة لهذا الإنسان، فيقوم الإنسان يعود نفسه ويربيها بأدب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل أفعال المستكبرين. شوفوا هنا في الحديث يقول كعب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع. يبقى الأكل ما يعودش الإنسان يأكل بإيده كلها، دي الأداب اللي يعلموها في الغرب لأولادهم لما يعودوا يتعلموا الإتيكيت، فن الإتيكيت، تأكل إزاي؟ تأكل بثلاث صوابع، ما تأكلش بإيدك كلها تبقى زي الحلوف، لا، تأكل بثلاث صوابع بس، ما تملاش إيدك الطعام، أما تقعد على الطبلية ولا على الترابيزة ما تحطش مرفقك عليها وتقعد متكئ عليها، مش هو ده اللي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه كان لا يأكل متكئة، ده بيعلموها فن الإتيكيت في الغرب، إنك لا ما تقعدش أبدا على الترابيزة وتحط المرفق بتاعك المفصل بتاعك عليها والطعام محطوط عليها، ما تقعدش ما تتكئش فيها، هذه أدب إسلامية عندنا ليست من عندهم هذه الآداب. فيقول لك صلى الله عليه وسلم إنك كل بثلاث أصابع، أو إنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع صلوات الله وسلامه عليه، فإذا فرغ من طعامه لحسها أو لعقها صلوات الله وسلامه عليه. يمكن إذا قال للأصحاب افعلوا ذلك وهو لم يفعل يمكن ما يعملوش هذا الشيء، ولكن لما يفعل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام فيأتسون بهم. في حديث جابر أمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، بلعق الأصابع والصحفة، وبعدين علل الحكمة إيه؟ الحكمة إيه؟ قال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. في أنت بتقول يا رب بارك لي في أهلي، يا رب بارك لي في مالي، يا رب بارك لي في كذا، طيب أنت وأنت آكل راح منزل لك البركة على الطعام اللي أنت فيه يختبرك، ديت في آخر الطعام رح ترمي الباقي وكان فيه البركة التي رميتها أنت، وطالما سألت ربك يا رب بارك يا رب بارك لما أدك البركة رميتها في الزبال. هنا الإنسان يتعود، بيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم لما تأكل إلعق أصابعك بعد الأكل، لأنه قد يكون البركة فيها في هذا الشيء الجزء اللي باقي اللي أنت هتغسله أو هتمسحه أو هترميه. كذلك الصحفة، الصحن الذي أمامك، غمس آخر لقمة في الصحن، غمسها بلقمة وكلها لعلها يكون فيها البركة، فتنال من بركة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر أيضا لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها. اللقمة اللي وقعت من الإنسان، إما وقعت منه في مكان نظيف أو في مكان فيه تراب أو شيء، في مكان نظيف خذها وكلها مرة ثانية، في مكان فيه أذى إما هذا الشيء ممكن أميطه عن اللقمة وأكلها أو لا ما يمكنش الإماطة عنها، ما يمكنش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش هقول لك خدها بالتراب حطها بوقك، ولكن قال لك أمط ما بها من الأذى، إذا كان يمكن هذا الشيء فعلت هذا الشيء وأكلت لقمتك، إذا لم يمكن خلاص لك مندوحة في تركها. قال ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان، يبقى كأن اللي بياكل ويسيب اللقمة تقع منه خليها وقع مش مهم، يبقى هنا بيسيبها للشيطان كأنه بيعزم الشيطان مع الأكل الذي يأكله، ضاعت البركة، إنك تركت الشيطان يأكل معك ضيعت البركة من طعامك. فقال لا يدعها للشيطان. ولا يمسح يده بالمنديل، المنديل من المندلة والتمندل بمعنى إزالة الوسخ، يعني إزالة الوسخ، فاسمه المنديل يعني الشيء الذي تزيل به الوسخ عن يدك عن جسدك، هذا أصل المنديل كلمة عربية. قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه، أشوف التعليل هنا، يجي الإنسان يقول لا لسه همسح إيدي بلساني أو كده لا مش هعملها، يقول لك إنك لا تدري في أي طعامك البركة، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، يبقى بيأكل الطعام الذي أمامه لا يترك منه شيئا للشيطان، ما وقع منه إذا كان لم يصبه أذى أخذه فأكله، إذا كان أصابه أذى أماط عنه الأذى وأكل الباقي وإلا تركه. قال فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. عنه أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، يبقى كأن في حرب بينك وبين الشيطان على طول، في دخولك بيتك، في دخولك مسجدك، في دخولك صلاتك، عند وضع طعامك، عند أخذ سقائك وشرابك، عند دخولك لنومك، الشيطان بيحارب معك علشان يمنعك من طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنت لا ترى ذلك، الذي يرى ذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى ويعلمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك الشيطان وقفلك بالمرصاد، ما تضيعش طعامك، ما تضيعش البركة منه. فيقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى. يبقى الشيطان مستني اللقمة اللي هتقع عشان هو يأخذها، فبيقول لك لا خذها وأمط ما بها من أذى. قال ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يبقى ما تتعودش أنك ترمي الطعام بتاعك، فعل المتكبرين، فعل الأغنياء المترفين، تلاقي يأكل وآخر يرمي آخر حتة من اللقمة بتاعك، اتعود أن الطعام إذا كان عامل رغيف فيه جبنة فيه زيتون فيه كذا، تعود لازم يبقى رغيف مليان من أوله لآخره، أكله وتفضل حتة في آخرها حفي يروح رميها ما يأكلهاش، هذا فعل المتكبرين. أنت لا تدري كيف يأتي عليك الزمان، إنه أنت الآن واجد ممكن تطلع من جيبك فلوس وتشتري، لكن قد يأتي عليك زمان فلا تجد هذا الشيء. جرب هذا الأمر اللي دخلوا السجون، اللي دخلوا السجون تحط لهم الأكل اللي محطوط بيأكله غصب عنه، قد يوضع هذا الطعام أمامه ويجيله في اليوم رغيفين ثلاث رغيفة، يأكل الرغيف وشه محروق ظهره معمول مليان لبابك بيأكله كله على بعض، ما فيش غيره، ما فيش غير هذا الشيء. قد يوضع الطعام في شيء أمامه في صحن في حلة، قد يسكب الفول على الأرض، كل على الأرض وحتاكله هو على الأرض. من الأول ربي نفسك على الأدب الشرعي، كيف علمك النبي صلى الله عليه وسلم، ما تضيعش حاجة، ما تضيعش نعمة ربنا، ما تعرفش بكرة حيكون فيه إيه، أنت النهاردة واجد بكرة لا تجد، يبقى كل الحاجة اللي موجودة الآن واشكر نعمة الله عز وجل عليك، وما تعتقدش إن أنا غني ولي، لا، قد تكون غنيا ويحال بينك وبين مالك، مالك موجود بس مش عارف تتصرف في هذا المال، فترجع إنك تأخذ الشيء بالأطارة وتعمل الحساب لهذا الشيء. عشان كده المصريون الصحفيون يتكلموا عن اليابانيين، يقولك اليابانيين بخل قوي، اليابانيين بخل قوي، لما شافوا مجموعة يابانيين قاعدين بيأكلوا في مطعم، واليابانيين أغنية من أغنى الناس اللي في العالم، ولكن اتربوا على أداب معينة، اتربوا عليها، تحط قدامهم الفراخ، أكلوا الفراخ وبعدين كانوا العظم بتحس ما في سابوش حاجة خالص منها، فبيتريقوا على التريقوا لي عليهم. طب وليه ما تكلمتوش على اللي بيرمي الطعام، نص الطعام يرميه في الزبالة، ليه ما تكلمتوش على هذا الإنسان؟ ارجعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالكش كل العظم، ما قالكش ما تسيبش حاجة منه، ولكن قال كل الشيء الطيب وخذ على قدر ما تأكله، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث الثالث لنفسك، وهذا الذي تأكله من الطعام ما ترمهوش، ما تضيعوش، ما تبقاش بطران في الطعام اللي محطوط أمامك، كل منه ما اشتهي ودع منه ما لا تشتهي، وإذا أكلت كل بهذه الأداب التي يذكرها صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمت عنها الأذى وليأكلها. يبقى هنا سقطت اللقمة فليأخذها وليمت عنها الأذى وليأكلها، يعني يزيل عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، أن نسلت القصعة يعني الحلة فاضل فيها شوية من الإدام، ما ترموهش، ما ترميش، إما تأكله وإما تطعمه لغيرك، تعطيه لجاري محتاج، تطعمه حيوانا يأكله، لكن ما ترميش حاجة طالما أنها صالحة لأن تؤكل. فقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يقول جابر رضي الله عنه وقد سأله سعيد بن الحارث عن الوضوء مما مست النار، عن الوضوء مما مست النار، الحاجة اللي تسخنت على النار، كان في وقت من الأوقات الحكم الشرعي أنك إذا أكلت شيئا مسته النار يجب عليك أن تتوضأ، ونسخ هذا الحكم، وكان الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما مسته النار ولا يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول جابر لا، يعني الأمر ما هوش على ذلك في النهاية، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، لا نجد مثل، يعني هنا بقى بيوريله ان ايام النبي صلى الله عليه وسلم الطبيخ اللي انتم بتحطوه على النار والعيش اللي معمول على النار وغير ذلك كن قليل، لما نلاقي هذه الاشياء ما كنا نجدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا قليلة. فاذا نحن وجدنا، اذا وجدنا مثل هذا الطعام المطبوخ واللي فيه ادام، لم يكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يمسح يده بالمنديل، بس مش كلهم كان معهم مناديل، لا، هذا القليل منهم، فبيقوم بيعلم اللي مولود اللي معه كذا يفعل كذا. وهنا يقول جابر رضي الله عنه لم يكن لنا مناديل. طب المية اللي عندهم كان إيه أمرها؟ ما كانش عندهم الماء الكثير، لا، الماء كان قليلا، وكانوا يستعذبون للنبي صلى الله عليه وسلم ماء من بعض الأبار بعيدة عن المدينة، الماء العذب الطيب يحضرونه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل الأبار فيها مياه عذبة طيبة، بل كانوا يستعذبون له من أبار بعيدة، وكان يدخل إلى بستان لأبي طلحة رضي الله عنه به ماء عذب يشرب منه النبي صلى الله وسلامه عليه. فهنا يقول إنه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا، إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، يعني حتى المية اللي يغسلوا فيها أيديهم كانت قليلة، ما يلاقوش مية يغسلوا أيديهم، لكن خلص أكل لحس أيديه وبعد مسح الأيدين في بعضها أو مسح يده في رجله. قال ثم نصلي ولا نتوضأ. هيتوضأ إذا كانت مية قليلة اللي موجودة عندهم هيتوضأ منين؟ فهنا الدين بيأتي لجميع الناس، لمن يجد ولمن لا يجد، ويعلم الجميع الاقتصاد، تعلموا الاقتصاد وتعلموا كيف تؤدون العبادة وأنتم على هذه الحال. باب تكثير الأيدي على الطعام. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها للناس إنه كلوا جميعا حتى يبارك لكم في الطعام، وذكرنا الحديث الذي كان قبل ذلك وفيه أنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلة الطعام وأنه لا يكفيهم، فقال لعلكم تأكلون متفرقين، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فأمرهم أن يجتمعوا على الطعام حتى تنزل البركة على هذا الطعام. هنا تكثير الأيدي على الطعام، يقول أبو هريرة في الحديث في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، متفق عليه. حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، حديث رواه مسلم. في الحديثين إنه طعامك يكفيك ويكفي غيرك، طعام الواحد بيكفي الواحد ومن الممكن أو يكفي اثنين، إذا كنت هتاكل ببطن كاملة لأكل بنص بطن أسيب لزميلك مثله ويكفي، وحباتوا أنتوا الاثنين وأنتوا حاسين أنه مش جعاني مش هتتضوروا من الجوع. طعام الاثنين يكفي الثلاثة على وجه الكفاية، يعني الثلاثة هيكلوا من طعام اثنين مش هيحسوا بفرق كبير. طعام الثلاثة كافي الأربعة، يبقى هنا قل شوية صغيرين، فرق بين من يأكل نصف طعامه ومن يأكل ثلاثة أرباع طعامه ومن يأكل ثلثي طعامه، يبقى هنا بحسب الحاجة المولودة. فكأنه يقصد إنه الطعام لو قل شوية مش هيضرك، لو قل ثلثه مش هيضرك، لو قل نصه برضه مش هيضرك وهيكفيك. فعود نفسك على ذلك أنك إذا وجدت أكلت، إذا وجدت محتاجا ادعوه معك يأكل معك فتنتفع وينتفع ومش هتتأثر وستأخذ ثوابا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهنا يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. أشوف الدين ما بيسيبناش حاجة إلا ما يتكلم فيها ويدلنا على الخير من ورائها. يبقى الطعام عودنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام ما الذي نفعله في طعامنا، كذلك في الشراب ما الذي تفعله في شرابك. فهنا في الطعام تذكرنا أداب النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنك تأكل الطعام تأكل من مالك، ما تأكلش من أمام الذين أمامك مثلا، تسمي الله سبحانه وتبارك وتعالى عند الطعام، هذا من أدب الطعام. من أدب الطعام أن الإنسان إذا كان قدامه فكهة أو شيء ما يأخذش اثنين اثنين ولكن يأخذ واحد واحد زي غيره ما بيأكل. كذلك الإنسان يدعو ربه سبحانه بسم الله في أول الطعام، يحمد ربه في آخر الطعام. كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نأكل حتى نمتلئ، ما تاكلش لغاية ما يمتلئ جوفك، وإلا هذا تعب عليه، تعب على الإنسان، لعله في البداية ما استشعرش بهذا التعب، ودي أشياء تراكمية تتراكم شيء ورا شيء ورا شيء لغاية ما في النهاية يستشعر الإنسان بالألام وبالتعب في المعدة، التعب في الاثني عشر، التعب في القولون، التعب في قلبه، يجيله شيء في القلب بسبب كثرة ما يأكل من طعام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وثلث لنفسه. هنا ثلث المعدة خليها الأكلة، الثلث خليها للشراب، الثلث خليه للنفس، النفس والمعدة فيها تنفس، تنفس في الرئة. هنا كلام صحيح منه صلوات الله وسلامه عليه. هنا لو أن الإنسان ملأ معدته المعدة تمتلئ، تضغط على الحجاب الحاجز، يضغط على الرئة ما يعرفش يتنفس، إذا تنفس الرئة مش هتنتفخ لأن المعدة ضغط على الحجاب الحاجز ضغط عليها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك أنه كل بقدر الثلث، علشان الشراب يبقى الثلث الثاني، علشان النفس تعرف تتنفس ما تنامش وانت تعبان. هنا في الشراب يقول لنا أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب يعني في شربه يعني في أثناء شرابه يتنفس خارج الإناء، يبقى حيشرب شوية مية وبعدين يبعد الإناء عن فمه ويتنفس، وبعدين يرجع الإناء مرة ثانية يكمل شراب وبعدين يبعده وبعدين يرجع مرة ثالثة، يبقى تنفس خارج الإناء. لو إنه مسك الإناء وحط على بق زي ما البعض يفعل لعل يكون عطشان عطشا شديدا ولكن عايز يتنفس، يبقى هنا أثناء ما هو بيشرب يتنفس فيها اللي بعده يعرف ما رضاش يشرب من أثر اللي هو شرب منه. وقد يكون الماء قليلا، قد يكون الإنسان في سفر، أثناء السفر أحيانا تفقد الماء. شوف جرب كده وانت مسافر في رحلة بري مثلا رايح للحج، وأثناء الطريق انت معاك الجركن فيه مية وبقيت العربية معهاش مية وكلهم عطشانين، مش هتيجي هنا الآن تقول لا أنا أشرب وبعدين ما حدش يشرب من أثري، أو غصبا عنك هتشرب والتاني هيشرب، حقيقة ما تموتوا من العطش وانتوا فيه. الآن علمك النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرفش الناس بقى، إذا كنت هتشرب أنت ما معكمش كوبايات هتعملي بقى تشرب من القلة ولا تشرب الحاجة اللي هي مولود، ما تتنفس في الإناء حتى لا تؤذي غيرك بهذا الذي فعلته. هذا أدب طبي عظيم جدا، إنك لا تتنفس في الإناء. نفس الإنسان قد يكون فيه جراثيم عظيمة تؤذي غيره وقد لا تكون تؤذيه، قد يكون حاملا لمرض من الأمراض غير متأثر به، وهذا الشيء نزل في الإناء شرب غيره اتأثر الغير بهذا الشيء لضعف مناعة هذا الغير، فيعلمك إنك لا تتنفس في الإناء. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب يعني أثناء شرابه صلى الله عليه وسلم يتنفس خارج الإناء ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ده متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، يقول لك ما تشبهش بالحيوان، لا تتشبه بالجمل وهو بيشرب على مرة واحدة لا، ولكن اشرب على مرات، ولكن اشربوا مثنى وثلاث يعني على مرتين أو على ثلاث مرات. وسموا إذا أنتم شربتم، سموا الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا أنتم، يبقى تقول بسم الله وأنت تشرب. واحمدوا إذا أنتم رفعتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم، الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه في الأحاديث الأخرى عنه صلى الله عليه وسلم اللي فيها الأمر بتسمية الله عز وجل عند البدء في الطعام وغيره، كذلك الحمد عند الانتهاء منه، لكن الحديث بهذه الصيغة إسناده ضعيف. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، يبقى نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ما تتنفس في الإناء حتى لا تقذر هذا الماء. أحيانا بعض الناس يكون نفسه ريحته مش طيبة، فمه رائحة غير طيبة خلقة، أو بمرض مولود في فمه أو في رئتيه ونحو ذلك، يقوم إذا تنفس في الإناء غيره يشرب يشم الرائحة يعرف ما يشربش، يفضل أنه يفضل عطشان على ألا يشرب، فلذلك يقول لك لا تتنفس في الإناء ابتداء. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي أتي بلبن قد شيب بماء، اللبن كان قليلا يقوم يزود على اللبن ماء، إما إنه لقلة اللبن تزويد بهذا الشيء أو لتبريد اللبن، يكون اللبن نازل من الضرع محلوب سخن والجو حر شديد، عندهم ماء يحط الماء في الهواء الإربة ولا القلة بتاعة الماء يضربها الهواء يسقعها، يحط من هذا الماء على اللبن يبرد اللبن فيشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن هنا هذا للشرب والتهادي ليس للبيع، لبن شيب بالماء. عن يمينه أعربي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جالس، يمينه جالس واحد أعرابي، شماله أبو بكر الصديق، لا شك أن أبو بكر الصديق أفضل من الأعرابي ومن كل الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا اللبن لأبي بكر، أو بكر عن شمال، يبقى علمنا الأدب إذا كان معك شيء وعايز تدي وشمالك واحد ويمينك واحد تدي الذي عن يمينك في الأول، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم فأعطى للأيمن اللي هو الأعرابي كان عن يمينه، وقال الأيمن فالأيمن، يعني نبدأ فالأيمن بالأيمن ثم الأيمن الذي بعده، يبقى لو إن الأعرابي يمين النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به عن يمينه، الآخر عن شماله يبقى يسني بهذا الذي على الشمال. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الغلام هذا كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ابن عباس كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعن شماله الأشياخ كأبي بكر وغيره من الكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب، وبعدين اللي عن يمينه هو اللي هياخد الآن. فيعلمنا أدب آخر، الأدب هو إنه إذا كان والله اللي عن اليمين هو طفل صغير، فليعطي الذي عن الشمال بعد ما يستأذن هذا الصغير، يوم يستأذن الصغير إنه حقق، ولكن الأفضل تقدم على نفسك الكرام. وهنا الراجح في ذلك والصواب أن الصغير يقدم غيره عليه، يعتاد احترام الكبار. ولكن ابن عباس لم يفعل ذلك لعلة أخرى، وهو أنه يريد أثر النبي صلى الله عليه وسلم، بركة من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو أن رفضه مش عدم إجلال لأبي بكر وغيره، لا، ولكن أنه ده أثر بق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء، أسيبه الغير إزاي، لأنا عايز بركة أثر فم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبا مرضاش، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هذا أدب منه صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام لا والله، لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وده بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان فقيها رضي الله عنه، فيه فهم وفيه علم وعنده حكمة رضي الله عنه. فوجد أنه ده أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أثره يدخل في بقي ولا أتركه لغيري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. يبقى المعنى لو كان هذا من غيرك، يبقى المفهوم من هذا الأثر عن ابن عباس، لو كان هذا من غيرك كنت أدي ماشي، لكن منك أنت لا، هذا من أثرك أنت فيه بركة، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه عليه الصلاة والسلام، يعني وضعه في يده عليه الصلاة والسلام. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. يبقى هنا أداب يعلمناها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تشرب تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تسمي في البداية، إذا شربت تشرب على كذا فم، أيضا إذا انتهيت من طعامك أو من شرابك حمدت الله سبحانه تبارك وتعالى، والله يرضى عن عبده إذا حمده على الطعام وعلى الشراب. بل إنه إذا أنعم عليك نعمة فحمدت الله سبحانه وشكرته على هذه النعمة، كان حمدك له وشكرك له أحب إليه من هذه النعمة التي أعطاك. النعمة، إعطاء النعمة منه لك سبحانه تبارك وتعالى، أحب إليه سبحانه الشكر منك له سبحانه تبارك وتعالى، فيعدك على ذلك بالفضل منك، ويحب منك ذلك، ويجعل لك ذلك ذخرا عنده. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا، وأن يفقهنا فيه، وأن يجعلنا نقتدي بالنبي صلى الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.